بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أوضحنا فيما سبق كلمات صاحب الكفاية بتمامها تقريبا لبيان جريان البراءة النقلية في المقام، وإن لم تجري البراءة العقلية. وتبع في أصل الفكرة، تبعه المحقق النائيني قدس سره، فهو أيضا لم يجري البراءة العقلية ولكنه أجرى البراءة الشرعية، وله في ذلك بيان أو بيانان أو وجهان، وهذا ما يحتاج أن نعيد بيانه لا كما نقلناه سابقا. فإذا تلاحظون أن السيد الخوي قدس سره نقله في المصباح ولكن مختصرا، ربما لا يؤدي المطلوب بنحو التمام. فلهذا نقول أن المحقق النائيني قال بعدم جريان البراءة العقلية لوجود العلم الإجمالي الذي يصلح للتنجيز في كلا الطرفين، وما لم ينحل هذا العلم الإجمالي لا تجري البراءة العقلية. ولكن بالنسبة إلى البراءة الشرعية فعندنا وجهان بواسطتهما يمكن جريان البراءة وانحلال العلم الإجمالي. على الوجه الأول يتضح بحسب ما تقدم في المباحث السابقة أن العلم الإجمالي ينحل انحلالا حكميا فيما إذا جرى الأصل المثبت في أحد طرفيه وجرى الأصل النافي في الطرف الآخر. مثلا لو كان أحد الإنائين نجسا في السابق والآخر طاهر، ونعلم النجس بعينه، الذي كان سابقا نجس نعلمه بعينه. هنا لو وقعت قطرة دم في أحد هذين الإنائين الذي كان نجس سابقا أو الآخر، فبالنسبة إلى الإناء الذي كان نجسا سابقا تجري أو يجري فيه استصحاب النجاسة، وهذا أصل مثبت للتكليف. يعني لا نقصد الأصل المثبت في المصطلح، وإنما هو أصل مثبت للتكليف. وبالنسبة إلى الإناء الآخر نشك في طهارته ونجاسته فتجري فيه أصالة الطهارة، الذي هو أصل نافي، نعبر عنه هنا أصل نافي للتكليف. بضم هذين الأصلين ينحل العلم الإجمالي حكمنا الآن. لا تقول أعلم إجمالا بنجاسة إما هذا الإناء وإما الإناء الآخر، بل حكما تقول بأن هذا الإناء الذي كان نجسا سابقا محكوم بالنجاسة فعلا، والإناء الآخر محكوم بالطهارة فعلا. هذا ما تقدم بيانه في المباحث السابقة. هل يشترط أن يكون هناك أصلان متعددان، يعني كما في المثال أصل مثبت للتكليف وأصل نافي للتكليف، أو لا يشترط، يعني يكفي إذا كان الأصل الواحد يقوم بمقام الأصل المتعدد، يعني يقوم يأخذ دور الأصل المتعدد؟ نقول نعم، إذا كان الأصل الواحد يمكن أن يقوم بدور الأصل المتعدد، يعني يكون مثبتا من جهة للتكليف ومن جهة أخرى نافيا للتكليف، فأيضا نفس الكلام، ينحل العلم الإجمالي ببركته. ما نحن فيه من هذا القبيل، يعني أصالة البراءة النقلية تثبت التكليف من جهة وتنفي التكليف من جهة أخرى، ولا تثبت التكليف عن طريق اللازم أو عن طريق المقارن حتى يكون أصلا مثبتا في الاصطلاح، وإنما تثبت وجود تكليف بنحو الذي ذكرناه. بيان ذلك، أصالة البراءة في المقام تتعلق بالجزء، يعني أصالة البراءة من الجزء الزائد المشكوك، هل الجزء الحادي عشر مثلا واجب أو ليس بواجب، هل هو جزء أو ليس بجزء من الصلاة. أصالة البراءة تنفي هذه الجزئية، عندما تنفي هذه الجزئية يعني تنفي أن يكون الزائد المشكوك جزءا، تنفي هذه الجهة وتثبت إطلاق الأمر من جهة أخرى في مرحلة الظاهر، وعدم تقييد متعلقه بأن ينضم إليه الجزء المشكوك. طبعا هذه الجهة تتضح عندما نعلم ونعود لما ذكرناه سابقا من كلام المحقق النائيني، وهو أن المحقق النائيني لماذا لم يجري البراءة العقلية؟ يقول لأن الدوران الأمر بين الإطلاق والتقييد، يعني بعبارة أخرى أن الأقل واجب لا بشرط، كون الأقل واجب لا بشرط هو نفس أن تقول، يعني دوران الأمر بين الأقل والأكثر والأقل هو لا بشرط، نفس كلامك أن تقول هل هو مطلق أو هو مقيد. يعني التردد بين الطرفين في الأقل والأكثر اعتبره مقوما للعلم الإجمالي، والإطلاق عندما تثبت الإطلاق بنحو القضية المهملة، يعني إطلاق بنحو لا بشرط، هذا ليس شيئا آخر غير المقوم للعلم الإجمالي وليس هو لبيان أحد الطرفين. هذا كان تقريبا إشكال المحقق النائيني في عدم جريان البراءة العقلية. الآن هو يريد أن يدفع هذه النقطة في البراءة النقلية، فيقول نفس أصالة البراءة من الجزء الزائد المشكوك فيه هو بنفسه يثبت الإطلاق في الأقل في مرحلة الظاهر. هل الأقل أخذ هنا لا بشرط أو أخذ بشرط شيء؟ إذا قلت أخذ بشرط شيء يعني الأقل مع تقييد متعلقه بالجزء المشكوك، وهذا المعنى الأكثر. الإطلاق هو الأقل لا بشرط، نفس أصالة البراءة عن الجزء الزائد المشكوك فيه هو بنفسه يثبت إطلاق الأمر ظاهرا، يعني يثبت أن الأمر المتعلق بالأقل متعلق به بنحو الإطلاق، بنحو لا بشرط. فمعنى وجوب الأقل هو نفس معنى أن الأمر المتعلق هنا متعلق بالأقل بنحو الإطلاق. فمتى ما أثبتنا الإطلاق هو بنفسه إثبات لوجوب الأقل. لماذا؟ لأن وجوب الأقل يرجع في الواقع إلى أخذ الأقل لا بشرط وعدم لحاظ شيء زائد، يعني عدم لحاظ قيدا منضما إليه. هذا بنفسه يثبت بأصالة الإطلاق. فإذا يثبت بأصالة البراءة، فإذا أصالة البراءة أفادتنا شيئين هنا. أصالة البراءة نفت الجزء المشكوك فيه، وهذا مثل أصالة الطهارة في الإناء في المثال السابق. ومن جهة أخرى أصالة البراءة أثبتت بأن الأمر مطلق، الأقل الأمر المتعلق هنا مطلق ظاهرا، هذا إثبات إلى كونه مطلق، هذا بمثابة استصحاب النجاسة في المثال السابق مثبت للتكليف. هنا أثبت الإطلاق. إثبات الإطلاق معنى هو نفس معنى وجوب الأقل، وجوب الأقل. فإذا وجوب الأقل لا بشرط، هذا الإطلاق استفدناه أيضا من جريان نفس البراءة. فأصالة البراءة تثبت لنا وجوب الأقل لا بشرط، لا من باب الملازمة حتى نقول بأن هذا أصل مثبت، لا، أصل البراءة هنا ينفي الأكثر ويثبت الأقل، يثبت إطلاق الأمر ظاهرا من جهة الجزء المشكوك فيه. عليه ينحل العلم الإجمالي، هذا ما عبر عنه بالإطلاق الظاهري. فهذا التقريب يكون أوضح من التقريب الذي أفاده السيد الخوئي رحمه الله في المصباح. هذه جهة. جهة ثانية في كلام المحقق النائيني أو بيان آخر لجريان البراءة النقلية، أن لزوم الاحتياط في موارد العلم الإجمالي إنما يكون من جهة تعارض الأصول النافية في أطرافه، على ما أوضحنا أيضا سابقا مكررا، على مبنى الاقتضاء هو تنجيز العلم الإجمالي بعد ملاحظة تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها. ففي المثال السابق لو لم ندخل قيد أننا نعلم سابقا بنجاسة أحد الإنائين، يعني قلنا أو عندنا إناءان طاهران ووقعت النجاسة في أحد الإناءين لا على التعيين، فهنا صار عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين. لما نأتي إلى الطرف الأول، إما أن نقول كانت الحالة السابقة الطهارة فنستصحب الطهارة، أو نقول لا علم لنا بالحالة السابقة فنجري في أصالة الطهارة. الإناء الثاني نفس الكلام، إن كان الحالة السابقة هي الطهارة استصحبنا الطهارة، إن كان غير معلوم كانت الحالة السابقة غير معلومة نجري أصالة الطهارة. إذن استصحاب الطهارة في الموردين أو أصالة الطهارة في الموردين يتعارضان ويسقطان. بعد تساقطهما العلم الإجمالي يتنجس وينجز التكليف، فيلزم الاحتياط بتركهما معا. هذا المدار في لزوم الاحتياط في باب العلم الإجمالي. ولكن إذا جرى الأصل في أحد الطرفين بلا معارض قلنا ينحل العلم الإجمالي، ومثاله نفس المثال الأول، أصالة الطهارة في الإناء الثاني لا يعارضها شيء لأن الإناء الأول كان سابقا نجس وأجرينا فيه استصحاب النجاسة، فلم نجري فيه أصالة الطهارة حتى يعارض أصالة الطهارة في الإناء الثاني. هنا ينحل العلم الإجمالي لعدم وجود المعارضة، الأصل يجري في أحد الطرفين بلا معارض. ما نحن فيه هنا نصوره بتصوير المثال الأول لا بتصوير المثال الثاني. بعبارة أخرى يجري الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، ومتى ما جرى الأصل في أحد الطرفين بلا معارض لم يتنجز العلم الإجمالي، بل نقول انحل العلم الإجمالي حكما. بيان ذلك أو تطبيق ذلك في محل الكلام، عندنا هنا يدور الأمر بين وجوب الأقل ووجوب الأكثر. الحكم المتصور يعني العلم الإجمالي أطرافه وجوب الأقل أو وجوب الأكثر. بالنسبة إلى وجوب الأكثر، أصالة البراءة تجري فيه بلا معارض. أشك هل أن الجزء الزائد واجب أو غير واجب، أجري فيه أصالة البراءة. بالنسبة إلى الأقل لا يمكن جريان أصالة البراءة لأنه واجب على كل تقدير، يعني لا نشك في التكليف بالنسبة له. الأقل معلوم الوجوب، بما أنه معلوم الوجوب فلا تأتي أصالة البراءة في حقه، أصالة البراءة من الواضح إنما تجري فيما إذا شك في وجوبه وعدمه، أما مع إحراز الوجوب لا معنى لجريان أصالة البراءة. فعليه في المقام أصالة البراءة تجري بالنسبة إلى الأكثر ولا تجري بالنسبة إلى الأقل، لأن الأقل معلوم الوجوب. فالنتيجة أن العلم الإجمالي لا يتنجز، لأن العلم الإجمالي إنما يتنجز مع جريان الأصول في الأطراف وتعارضها. مع تعارض الأصول في الأطراف هنا يلزم الاحتياط ويتنجز العلم. وفي المقام على هذا البيان تجري أصالة البراءة عن الأكثر بلا معارض، فينحل العلم الإجمالي. بهذين البيانين ذهب المحقق النائيني إلى جريان أصالة البراءة في المقام. هذا ما أردنا بيانه بنحو التفصيل ليكون أوضح مما ذكره السيد الخوي رحمه الله في المصباح عن المحقق النائي. بعد ذلك يأتي الكلام، هل كلام السيد الخوي وارد على كلام الآخر أو على كلام النائي، لأنه أورد إشكال للطرفين. يعني محصله أنه إن قلنا بعدم جريان أصالة البراءة العقلية في المقام وعدم انحلال العلم الإجمالي في المقام، أيضا نقول بعدم جريان أصالة البراءة النقلية. فالعلم الإجمالي إما أن يكون منحال فتجري أصالة البراءة العقل، تجري كلتا الأصالتين العقلية والنقلية، وإن لم يكن منحال لا تجري كلتا الأصالتين. هذا مجمل الإشكال، ولكن إن شاء الله يأتي بيانه وتوضيحه. ونكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
أحسنتم شيخ، طيب الله.